أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكر الشيخ الأعظم بأنه بعد اتضاح الأبحاث السابقة يمكن أن يقال أن هناك قيمة علمية للإجماعات المنقولة، وذلك تطبيقا لفكرة أصالة الحس العقلائية، حيث ذكرنا بالأمس بأنه مقتضى ظاهر إسناد الشيء والإخبار به، ويكون هذا الشيء من الأمور الحسية، أنه نيل بالحس وحصل عليه الناقل عن طريق الحس، ولا يصح رفع اليد عن هذه الأصالة إلا بالصارف، إلا إذا قام هناك صارف، وبمقدار قيام الصارف نرفع اليد عن الظاهر الأولي لتطبيق أصالة الصح الصحة. إذن مقتضى القاعدة أننا لابد أن نطبق أصالة الصحة، وهي الحاكمة في موارد نقل الشيء الذي يطلب بالحس، ولا نرفع اليد إلا بمقدار ودرجة الصارف. فحينئذ نقول إذا جاءنا الشيخ أو العلامة أو ابن إدريس أو غيره ونقل لنا اتفاق الأصحاب، فإننا ذكرنا بالأمس حمل نقله على التتبع للفتاوى وعلى وصول هذه الآراء بالحس مقطوع العدم لاستحالة عادية لأن يتتبع جميع أصحاب وجميع فتاوى وآراء العلماء. ولكن هنا الشيخ الآن يعمق، ينبغي أن يلتفت أن هذه القرينة وهي الاستحالة لا توجب لنا رفع اليد وإسقاط النقل من رأسه، بل لا غاية ما تؤدي هذه القرينة وهذا المنشأ وهذا الصارف هو رفع اليد عن أصالة الحس بالمقدار الزائد على المتعارف من الحس، بحيث نقول هذا المقدار الزائد لا يمكن عادة أن ينقله عن طريق الحس، فغاية ما تقتضيه القرين الصارفة هو رفع اليد عن إطلاق نسبة الآراء والفتاوى للحس، بحيث نأخذ بإخباره في مقدار من النسبة التي يحتمل أن يستند فيها إلى الحس، ولا يصح صناعيا وعلميا إسقاط النقل من رأس بأن يقال كل من نسب إليهم الفتوى والآراء إنما حصل بمناشئ حدسية، فإن هذا رفع لليد عن أصالة الحس. إذن مقتضى أصالة الحس أن ما نقله نقله بالحس في الكل، فهذه قضية انحلالية، فهو رأى فتوى هذا الفقيه بالحس، رأى فتوى المفيد بالحس، رأى فتوى السيد المرتضى بالحس، نقلها من كتبه، وصلته من طريق أساتذته. جاءنا صارف، لابد أن الصارف يتقيد ماذا؟ ويتقدر بمقداره. غاية ما يوجب الصارف رفع اليد عن أصالة الحس في المقدار الذي لا يمكن أن يكون منشأه الحس، أما في المقدار الآخر فأصالة الحس مقدمة. ومن هنا نستفيد من نقل الاتفاق الظاهر في التتبع بالحس لا أقل أن هناك مقدار ما قد حصل عليه الناقل ويكون إخباره إخبارا بفتوى جمع من الأصحاب بحيث حصل على فتاواهم بالحس إما من كتبهم أو من نقل أساتذته من أساتذتهم إلى ما يعني إليه بحيث وصله يدا بيد وكابرا عن كابر وناقلا عن ناقل. وهذا يعني شيخنا أنه بمقدار يمكن أن نستفيد من هذا النقل بأن نحرز آراء مجموعة من العلماء يقولون بهذه الفتوى. فلو أخبر عن 1000 عالم مثلا 1000 عالم وقلنا بأنه لا يمكن عادة أن يحصل آراء وفتاوى 1000 ولكن بمقدار 500 مثلا يمكن أن يصل إلى آرائهم بالحس، فحينئذ نأخذ بإخباره في مقدار النسبة المحتملة استنادها إلى الحس، فيثبت لنا أن 500 من العلماء اتفقوا على هذه القضية. وقد يكون هذا المقدار بنفسه في بعض الموارد يوجب العلم بالحكم الشرعي، وتارة يكون أمارة بضميمة أمارات أخرى توجب لنا تحصيل العلم بالحكم الشرعي. فكأننا عندنا كتبهم وكأن العلماء موجودين بل معهم وحصلنا آراءهم، فيكون حال نقلهم كحال ما لو حصلنا مقدار هذه النسبة بالحس. فنلحظ النسبة 500 ربع ثلث عش على حسب، إن كانت هذه النسبة توجب الملازمة العادية أو الملازمة الاتفاقية بالنسبة إلى المنقول إليه فيتحقق من الناقل نقل السبب المفضي للعلم، وقد لا يفضي للعلم ويفضي إلى الوثوق والإطمئنان الشخصي أو النوعي، وقد بوحده لا يفضي إلى العلم ولا إلى الوثوق الشخصي ولا إلى الوثوق النوعي، ولكن أمارة من أمارات الظنية الكاشفة عن الحكم الشرعي بضميمة أمارات أخرى من روايات من هنا وهنا يمكن من خلالها الوثوق بالمجموع النهائي. وهذه طريقة تعطي قيمة لنقل الإجماع، بخلاف شنو يعني بخلاف ما لو قلنا أن تحصيل الناقل لآراء العلماء كله باجتهادات حرسية وما فتح ولا كتاب أصلا، وإنما مجرد أنه يعلم بأن هناك قاعدة كبروية يعملون بها وهي أصالة البراءة، يعني قاعدة مش فوقية بعد فوقانية، أصالة البراءة أو لا يحل مال امرئ فلي ولا يحل دم امرئ ولا ماله إلا بطيبة نفسه، واستنتج من خلال ذلك آراء العلماء، فإن هذا لا قيمة له بالنسبة إلينا في نقل آراء الطائفة ومعرفة الجو الفقهي في تلك الطائفة، بخلاف ما لو أعملنا أصالة الحس العقلائي بلحاظ النسبة التي يحتمل استناد الناقل فيها إلى الحس، فإنه قام عندنا خبر يكشف عن ثبوت تقريبا ربع أو نصف بحسب العدد أن هذه الفتوى معروفة وموجودة في الكلمات، فهذا قد يكشف عن ارتكازات عن وضوح في المسألة وصل إليهم، خصوصا إذا كانت الفتوى على خلاف الروايات الأخرى الواضحة، فإن هذا يوجب عندنا حصول شنو؟ حصول أمارة عقلائية توجب ولها آثار، إما هي بنفسها دليل، إما بضم أمارة دليل، أو منشأ عقلائي على عدم العمل برواية في قبالها. يعني إذا كان العلماء في العصر القريب إلى الناس يرون فتوى وهي مشهورة عندهم لأقل مشهورة على خلاف هذه الرواية، مع أن الرواية بين ظهرانهم مقتضي العمل فيها واضح سندا ودلالة ولم يعملوا بها، فهذا يوجب الريب في الرواية إما سندا وإما جهتان أو أمزهم سندان فيوجب الريب من جهة من لحاظ الجهة، وأنها لعله كانت الرواية لأجل التقية أو وصلتهم قراء لم تصل إلينا، فتظهر قيمة علمية كبيرة بلحاظ هذه الحيثية. وهذه القيمة إنما نشأت بأي فكرة؟ بفكرة تطبيق أصالة الحس العقلة العقلائية. نعم، إذا قام الصارف بنحو لا نحتمل في حق الناقل الحس ولو بها النسبة، فنحن على مستوى شنو؟ مقدار الصارف. فإذا فرضنا أنه في حق هذا، علمنا من تتبع كلماته أنه عادة ما ينسب الآراء إلى العلماء بدون أن يفتح الكتب ولا يتتبع أصلاً، وإنما كله مبني على اجتهادات حرسية، فصارت ملابسة ما بين دعوى الاتفاق وبين كون منشئها عادة شنو مناشئ حرسية، حتى بمقدار نسبة الربع أو نسبة الثلث. أو علل بتعليل، وواضح من هذا التعليل أنه لم يرى كلمات الأصحاب كما لو قال وإنهم وإن لم يصرحوا بالمسألة ولكنهم ذكروا هذه القاعدة، فهذا واضح أنه لم يصله شيء ولم يصله شيء بالحس بلحاظ رأي الأصحاب. فهذا الصارف موجب لرفع اليد عن تطبيق أصالة الحس حتى بالنسبة النص أو بالنسبة القليلة. فهي القاعدة، خذها القاعدة، أننا نعمل بأصالة الحس بلحاظ النسبة المحتملة. نعم تفضل.
يعني يفضل في الباب نقاش في كبرى
أصالة الحس،
لا مو أصلها تطبيقها، لأن بالنتيجة هذه هي قاعدة عقلائية نأخذها من العقلاء لا من الشارع، صحيح؟ والظاهر أن العقلاء إذا اكتشفوا أن هذا الناقل لم ينقل الخبر الأساسي عن حس، يصير في زلزلة بالثقة بينهم وبينهم، فلا يبنون على أصالة الحس معه، بل بالعكس.
مقدار نقول بل يلتفت
يقولون الذي نحتمله فقط لا يقبل،
بل مقدار الزلزلة هذه مقدار أو التشكيك عند العقلاء بأن هناك منشأ، عبروا عنه هناك منشأ عقلائي على خلاف أصالة الحس. ما هو مقدار هذا المنشأ؟ هل مقدار هذا المنشأ بنحو من السعاء بحيث العقلاء لا يقبلون نقله ولو بنسبة أساتذته أو بنسبة المعروفين في الفتوى والتصانيف في زمانه، أو مقدار التشكيك بنحوين يوجب سلب نقله بلحاظ غير المعاصرين لا غير الكتب الكتب التي وصلت إليه بلحاظ ما لم يصله من الكتب؟ فلا بد العقلاء يفرقون بين في لحاظ النسبة التشكيكية، يعني هذا المنشأ منشأ عقلائي بسعة وبمكان من الإمكان يوجب رفع الوثوق ورفع اليد عن الحس بلحاظ ولو درجة، وأي درجة ماكو، أو بلحاظ 50% أو بلحاظ 20%، وهذا يختلف باختلاف ملابسات الناقل وطريقة نقله. لا إشكال أن العقلاء بحسب ما نفهم أنهم يلاحظون هذا المنشأ بدرجته ولا يسلبون ولا يعطون سعة لهذا المنشأ أكثر مما يتحمل، فيقولون هذا نقل اتفاق الأصحاب اتفاق الكل، اتفاق الكل ما ممكن، فهذا لا أقل يعطينا قيمة احتمالية بأنه مقدار ما يمكن. هم يقولون ما هو المقدار الذي يمكن أن ينقل عنه؟ يقول فتاوى المعروفين في زمانه أو فتاوى المصنفين، بهذا المقدار تكون هناك قيمة احتمالية ويكون نقله حجة في آراء الفتاوى بالحس بهذا المقدار. ضم إلى شخص آخر، أنت بس تحط هذا الشخص نقل إلى مو شخص واحد بس، هو الشيخ الطوسي نقل،
العلامة الحلي نقل، السيد المرتضى نقل، فتزداد الدائرة سعة 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 حتى تصل إلى مستوى من المكان، إما توجب الملازمة العادية بنفسها أو توجب الملازمة الاتفاقية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المنقول إليه، أو توجب أمارة عقلائية بوحدها للوثوق، أو تحتاج إلى ضميمة أخرى، خصوصا إذا لاحظنا تتسع الاحتمالات بسعة منقولات الإجماع. الحل نقل، الحل في ملابسات كثيرة مثلا شفناها، نسبة الاحتمال فيه قليلة في الحبس، لكنه بعضهم متحرزين، أصلا بعضهم ما قامت قرائن على أنهم يعملون المناشئ الحديثية في الناقل، فيختلف من درجة إلى الأخرى. يقول الشيخ بمقدار درجة الصارف بل يلتفتون،
يعني هذا مقبول في الجملة. نعم. عندي إشكال في نقطة المحط،
بلي،
أنها في الوضع الطبيعي قبل ورود صارف المشكل.
نعم.
كنا نجري أصالة تحس في كل محتمل. نعم. يعني الاحتمال كان يكفينا كما تفضلتم.
نعم.
أقول الظاهر أن سيرة العقلاء بعد قيام الصارف أنه مو كل محتمل،
الصارف بمقداره،
الصارف يصرف.
نعم.
عن الإمكان.
بلي.
الآن يبقى مقدار نثق بأنه
نقل، يعني نقول بلي
ومقدار محتمل،
بلي إذا نقول بلي العقلاء نقول إذا احتملتم أنها أنتم ما قامت لكم احتمال عرفي المفروض، محتمال ما هم خوف،
لا عرفي،
بلي إذا كان هناك احتمال عرفي معتد به، وأنتم سلمتم أن هناك احتمال عرفي.
نعم.
بأن هذا الشخص نقل عن مقدار 20-30%، فلماذا لم تعملون أصالة الحس؟ المنشأ الذي قام لكم أو قام عندكم لرفع اليد عن 80-70%، فما هو الموجب لرفع اليد عن 20% مع أنه احتمال الحس موجود في حقه؟
نقول أصالة الحس إنما تجري بدون أن يتزلزل ذاك تلك الثقة.
خب بمقدار التزلزل،
يعني
قالوا بمقدار الثقة،
بعبارة صحيحة. نعم. هذا اللي سوغ لنفسه أن ينقل إجماع اتفاق الكل في كل العصور،
بل سوغ له بمنشأ عقلائيا، لأنه
لا حدث لعله حدث بالكل،
لا هذا لا يقولون، يقول لأنه حدثه مبني على شنه؟ إن كان حدثه مبني على تتبع آراء جماعة ولحسن ظنه العلمي بهم انتقل إلى غيرهم، فإن هذا عند العقلاء منشأ يقتضي بأنه بمقدار وصل إليه بالحس ثم انتقل بحدثه إلى الجهة الزائدة. تارة يكون المنشأ أصلا ما تتبع، إذا رأينا قرينة أنه هذا أصلا ما يتبع الآراء، ولهذا ماذا قال العبارة السابقة اللي هو السبزواري؟ قال أنهم يتتبعون بمقدار الكتب التي هي مصنفة ووصلت إليهم. بعضهم يقول لا، بمقدار بس الكتب ما وصلهم عن طريق أساتذتهم ماذا نقلا كابرا عن كابر. فهناك درجة بحسب السابر بحسب الاستقصاء تبقى أنها قيمة احتمالية توجب عند العقلاء بأن يكون مستندا إلى الحس، فبهذا المقدار مقتضى السيرة العقلائية أو الارتكاز هو العمل بأصالة الحس بلحاظ هذا المقدار، لأن هذه القضية انحلالية، لأن هذا الإخبار انحلالي، كأنه أخبر بإخبارات متعددة، يقولون أخبر أنه أنا رأيت من هذا وأنا رأيت من هذا وأنا سمعت من هذا، فإذا قامت قرائن في بعض نقولاته لا يمكن أن يكون مستندا إلى أصالة الحس، والمفروض أن الإخبار انحلالي كإخبارات عديدة لا موجب لرفع اليد عن الإخبارات الأخرى، لأن هذه إخبارات شنو؟ إخبارات انحلالية من شخص معين. قالت نعم يبقى هنا شيء وهو هذا شنو هذا؟ أن هذا بعضهم قال زائدة، وهو هذا هو الشيء اللي بقى،
أن هذا
أنا عندي وهو هذا، أن المقدار من النسبة،
أن بالعكس هو أن هذا المقدار،
المهم أنه هذا المقدار من النسب يا مقدار من النسب، المهم مشكلة واضح. نعم يبقى هنا شيء وهو أن المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحس مثلا 300 عالم من 5000 هو نقل في العصر الرابع ونقل اتفاق الكل وهو في العصر الرابع، فهناك علماء كثير وظاهر النقل نقل عن 5000، نحن نقبل في 100، نقبل في 50، نقبل في 20، ضمن 20 إلى 50 اختلف ولا اختلف عصر أول عصر ثاني عصر ثالث تزداد السعة تزداد السعة ضيقا السعة نستغفر الله. فحينئذ هذا يوجب عندنا معرفة آراء كثير من العلماء في عصور مختلفة. خب يكون خبره حجة بل ما سفر الله يكون خبره خبره عن آراء العلماء حجة في حجة في شنو في النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحج مو حجة عن حكم الشرعي أو قول معصوم لا نقل عن موضوع عن آراء العلماء. نحن الآن نبحث عن حجية نقله بلحاظ نقل الموضوع وهو رأي العلماء. يكون خبره يعني عن آراء العلماء حجة في المقدار من هذه النسبة. ليش؟ قال لأن ظاهر الحكاية قال اتفق علماؤنا بل اتفق الأصحاب محمول على الوجدان التتبع والحصول الوجدان التتبع والحصول الحسي إلا إذا قام هناك صارف. والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في نسبة الفتاوى إلى جميع من ادعى إجماعهم بلحاظ الجميع نعم هناك صرف أما بلحاظ النص بلحاظ الرب بلحاظ الثلث لا يوجد صرف. وأما استناد نسبة الفتاوى أو الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في كتب مصنفة وموجودة فاحتمال الحس أنه نقل من هذه الكتب المصنفة موجود نعم بلحاظ آراء من ليس له مصنف يحتمل أو مثلا يعلم أو يطمئن بأنه إنما حدثه هذا إنما نقلنا أنه وصله عن طريق أساتدته كابرا عن كابر. وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع مو جميع العلماء لا جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع فأمر محتمل. وإذا كان أمر محتمل عرفي فيتنقح موضوع أصالة الحيث لا يمنعه لا عاد ولا عاق لأن الامتناع إنما هو من جهة الكون. ثم أشكل الشيخ الأعظم بإشكال بعدما ذكر الشيخ الأعظم أن مقتضى الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الحس في نسبة الفتاوى إلى جميع العلماء ولكن استناده إلى جميع أرباب الكتب المصنفة محتمل. وإذا كان محتملون فنعمل أصالة الحس ومقتضى العمل بأصالة الحس أنه يخبر أن آراء من له مصنف هو هذه الفتوى. هذا الكلام من الشيخ الأعظم يتنافى مع ما ذكره السبزواري في الذخيرة بحسب العبارة التي نقلناها في الأبحاث السابقة وذلك ركز وين محل الخلاف وذلك لأن المحقق السبزواري يقبل هذه الفكرة التي يذكرها الشيخ ولكن يختلف معه في السعة والضيق حيث إن الشيخ طبق أصالة الحس بلحاظ جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى ولكن الظاهر من السبزواري تضيق هذه الدائرة بخصوص ملاحظة الكتب الموجودة عنده في حال التأليف لا الكتب المصنفة تفتين وفرق بين ملاحظة الكتب الموجودة في حال التأليف وبين دعوى استناد الحس إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى وهذا يعني أن المحقق السبزواري ضيق دائرة الحس بهذا المقدار والدعوة التي استند عليها من السبزواري أننا نرى أصالة الحس وما ذكرته أيها الشيخ نحن نفهمه وملتفتين إليه ولكن قامت شواهد وصوارف توجب تضييق الدائرة بهذا المقدار، ولا يمكن توسعة النقل الحسي حتى بلحاظ أرباب الكتب المصنفة، لما ذكره السبزواري بأنه بحسب القرائن التي لا يناسب كما ذكر هو لا يناسب هذا المقام تفصيلها، هناك شواهد عديدة أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، فإذا رأوا اتفاقهم حكموا بالإجماع، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر له فيه فتوى مخالفة عدلوا عن إجماعهم الأول. وهذا التعبير من السبزواري كاشف على أنهم لا يلاحظون في حال الدعوة من إجماع جميع الكتب المصنفة. فضيق السبزواري دائرة الحس بدائرة أضيق، فكيف توسعها أيها الشيخ وهو يقول الشواهد قائمة على ذلك لا يناسب المقام تفصيلها؟ الشيخ الأعظم يرجع يقول خلنا نرجع إلى القاعدة، أنت الحمد لله سلمت يعني في القاعدة، تقول مقتضى أصالة الحس أن ما يحتمل الحس فيه يعمل به ما لم يقم صارت، والمفروض أن هذه كتب مصنفة من الفتاوى، فاحتمال الحس فيها والنظر فيها موجود، وأنت تدعي أن هناك شواهد على خلاف ذلك، وأن دعاوى الإجماع إنما هي متكئة على صرف وفقط ملاحظة الكتب الموجودة عندهم حال التأليف، وهذا لم نرى له شاهدا. لو فصلت لنا الشواهد شان احنا ممكن نقبل، تقول ويقول شواهد لا يناسب هذا المقام تفصيلا، يقول شيخ نحن سبرنا الأبحاث وسبرنا كتب الأعلام، الشيخ العظم بعد يقول ولم نجد قرائن تدل على ما تذكر بحيث شواهد توجب الصارفية عن أصالة الحس، بل بالعكس بل الشواهد على خلافها، يعني هناك شواهد بحسب التتبع يجدها الباحث والفقيه أنهم لا يلحظون فقط الكتب الموجودة عندهم حال التأليف، بل يبحثون عن الكتب المصنفة. مثلا يظهر من بعض العبارات هذا التعبير، يقولون لولا مخالفة هذا لحكمنا بالإجماع، لولا أن المسألة خالف فيها فلان وفلان وفلان لاتفق الأصحاب فيها، وهذا يكشف على أن المسألة مبنية على التتبع لا على فقط وفقط شنو الكتب الموجودة عندهم في حال التأليف. فهناك شواهد بل قائمة على أنه وقرائن على أنهم لا يلحظون فقط الكتب الموجودة حال التأليف، بل هم يبحثون عن ماذا؟ عن آراء أوسع. ولهذا موجود في شواهد تاريخية، بعض العلماء يطلب من تلامذته أن يذهبون إلى سامراء أو يذهبون إلى بغداد أو يذهبون إلى كذا لكي يسألون ذاك العالم ما هو رأيه، مع أن المصنف ليس موجود أو أستاذه ماذا يقول، أستاذه ليست له مصنفة ضاعت، فينقلون ويسألون ويتتبعون كابرا عن كابر ونقلا عن ناقل. فإن لم تقبل بشواهدنا أيها السبزواري فلا أقل ما ذكرته ليس عليه شواهد واضحة، ولو فرض وجود شاهد أو شاهدين فهذا لا يمثل قرينة نوعية كلية صارفة، ملتفتين، لا يشكل قرينة، ركز في تعبيراتي، لا يشكل قرينة نوعية كلية صارفة عن رفع اليد عن أصالة الحس بلحاظ جميع العلماء الناقلين للإجماع. شفتين بعد عنده بعد وقف بعد يسوي مصيبة، واضح نقرأ المصيبة باقي. إذن
نوعية بقول أن السبزواري الزواري صار عندنا لكن نحن لا يحصل عندنا.
يعني استاذ زواري حصل شاهد في حق الحلي، جاب شواهد في حق ان الحلي مثلا ما كان يتبع جميع شنو جميع كذا، هذا ما مو دليل على ان المحقق كذلك، ابن زهره كذلك، ان الشيخ المفيد كذلك، الشيخ الطوسي كذلك، فلا بد ان يلحظ كل بحسبه. فاذا قامت شواهد في حق شخص انه ينظر الى الكتب الموجوده عنده في حال التاليف، هذا ما يشكل قاعده عامه كليه ان جميع من ينقلون الاجماع لا يلحظون الا الكتب الموجوده في حال التاليف. وحينئذ اذا شككنا لا قلنا شك، هل يفعلون او لا يفعلون، نتمسك باصاله الحس العقلائيه. ولهذا قال وما تقدم، رغم ما تقدم، ليش قال وما تقدم؟ غرضه من هذا الكلام انه كان استاذ زواري متفقيان، ما يدعي ان كل اجتهادات حدسي، يعني العلماء الناقلين للاجماع كله اجتهادات حدسي حتى بمقدار نسبه ما تتبعوا اراء احد عادة موجود، لكن ما هو هذا المقدار الموجود؟ هل المقدار موجود جميع أرباب الكتب المصنفة أو ما كان موجود عنده عند حال التأليف؟ ما يزاحم نفسه يروح السوق يشتري له كتاب آخر إذا ما موجود في حال التأليف. هناك كتب نزلت في السوق وله قاعد يبحث، يقول أنا ما دوخ رأسي أروح أبحث أروح أحصل هذا الكتاب والعور رأسي. بعدين إذا وجدت عقب ما كتب الفتوى إذا وجدت شيء آخر برجع، كل شيء ماكو واضح. وما تقدم من المحقق السبزواري من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة، لا الكتب المصنفة، الكتب الموجودة عنده حال التأليف، فليس عليه شاهد، بل الشاهد على خلافه. وعلى تقدير أن الشاهد ليس على خلافه، فما يذكره ظن، احتمال بل احتمالون أنه هناك بعض الشواهد تقتضي أنه لا يعملون بأصالة، لكن الظن لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحس، لأن ذكرنا ما يوجب رفع اليد عن أصالة القطع أو الإطمئنان على الخلاف، لا الظن على الخلاف. واضح؟ يقول وعلى تقديره فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبة. اتفق العلماء ظاهر النسبة بأنه وجد آراء العلماء. ليش؟ يقول فإن نسبة، يرجع لفات الحس، نسبة الأمر الحسي وهو آراء العلماء إلى شخص، إلى العلماء، ما هو الأمر الحسي؟ الرأي. الأمر الحسي هو الرأي، واضح، وهو المذهب وهو الفتوى إلى شخصين إلى العلماء، ظاهر في إحساس الغير الناقل إياه من ذلك الشخص. عندما أنقل عن شخص أنه كان يأكل البرتقال، فإنه ظاهر أنه أنسب له أكل البرتقال أني شاهدته يأكل البرتقال. ما أنا استنتج اشتميت رائحة آتية من، ويسمون هذه الفتحات مال إيران مال المكيفات تحت الروائح، أقول ها هذه رائحة أتت، فهو يعمل الكباب في بيته. من في الكباب موجود وين؟ برا، مو من باب الجيران. واضح؟ ظاهر نسبة الأمر الحسي إلى شخص أنه ناله منه عن طريق الحس. واضح العبارة؟ فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص المنسوب إلى الأمر الحسي، وحينئذ فنقل الإجماع غالبا، شوف عبارة لطيفة، فنقل الإجماع غالبا إلا ما شذ حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتوى. وش يريد يقول؟ يريد أن يقول بأنه مقتضى أصالة الحس أنه متى ما احتملنا الحس في نقله للفتاوى من المعروفين في الفتوى من أصحاب الكتب نعمل، اللهم إلا إذا قامت قرينة صارفة حتى عن هذا المقدار. وهذا كما قال إلا ما شذ، يعني غالبا لم يقم عندنا صارف في أغلب الموارد أو في غالب الموارد أنه حتى بهذا المقدار ليس منشأه منشأ حسيا. نعم، قامت قرائن في بعض الموارد أنه ليس مستندا إلى الحس حتى بلحاظ هذا المقدار. بأي مقدار يبقى الحس؟ إما بلحاظ الكتب الموجودة عند التأليف كما قال خنساري، أو حتى هذا المقدار ما موجود، فهذا بمقدار الصارف، إلا أن نسبة هذا إلى نسبة القليل إلى الكثير. ولهذا عبش عبارته وحينئذ فنقل الإجماع غالبا، مو دائما، لا، أحيانا قد توجد عندنا قراء صارفة ترفع اليد حتى بمقدار هذه النسبة، إلا ما شذ حجة بالنسبة إلى صدور الفتاوى من جميع المعروفين من أهل الفتاوى. أشكال ثاني أشكل على نفسه، هذا إشكال أول كلام سبزواري. الإشكال الثاني ما ذكرته أيها الشيخ الأعظم، وهو أنه نأخذ بنقل الناقل للإجماع بحيث يكون إخباره حجة بلحاظ نسبة الحس، ونسبة الحس حددتها بجميع أرباب الكتب التي لهم مصنفات، هذا يتنافى مع شيء موجود ونشعره بالوجدان، وهذا منشأ عقلائي موجب لرفع اليد عن أصالة الحس بهذا المقدار الذي تدعيه، وهو أنه أحيانا نرى بأنه ما ينقله الشخص من الإجماعات يتنافى مع آراء جمع من المعروفين من أهل الفتوى، يتنافى مع جمع من الذين لهم كتب مصنفة، مطلق. فأنت أي أشيخ تقول ظاهر النقل أنه حسان ينقل من الكتب المصنفة أو جميع، بتعبير الآن، جميع المعروفين من أهل الفتاوى، هذا يصطدم مع أننا بالتتبع رأينا موارد يدعي الناقل فيها الإجماع، ولما رجعنا إلى أصحاب الكتب المصنفة والمعروفين بالفتوى رأينا أن رأيهم خلاف ما نقله هذا الناقل، وهذا يعني أن الدائرة التي حددتها ليست بصحيحة. وضع الإشكال. قال ولا يقدح، سيدي جاب الجواب، ولا يقدح في ذلك فيما قلنا أن نجد الخلاف، نحن نجد الخلاف في نجد الخلاف من أصحاب الكتب، من أصحاب أرباب الفتاوى، في كثير من موارد دعوى الإجماع. ليش لا يقدح؟ أجاب المصنف عن هذا الإشكال يا سيد، استعمال اللفظ في معنيين، يجوز وإن كان خلاف الظاهر، فأنا قصدت السيدين، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان خلاف الظاهر، إلا أنه إذا نصب قرينة فإنه يجوز، خلافا لبعض المسالف اللي يكون امتناع استعمال اللفظ فيه مع معنيين. ليش النزاع سيدنا الخلاف؟ وش نكتة الخلاف؟ فنذكر الأصول، نرجع لبحث الألفاظ، ما هو نكتة النزاع في الاستحالة والجواز على خلاف الظاهر؟ تذكروا لازم الأصول يشري في دمك، ما تنسى سيدنا، قد تنسى اسمك لكن لا تنسى الأصول، لأن اسمك يفيد غيرك والأصول يفيدك. كان يعطونا الأم صغار، شنو الشيء اللي أنت عندك ويستفيد منه غيرك؟ نكتة كانوا الغلس، الشيء اللي عندك وغيرك يستفيد منه يقول اسمك. فهذا الأصول يجري في الدم، النكتة هو حقيقة الاستعمال سيدنا، هل الاستعمال حقيقته الفنائية أو حقيقته العلامية؟ فإن قلنا حقيقة الاستعمال الفنائية يستحيل إفناء الواحد في اثنين، إن قلنا العلامية لا مانع أن يكون الشيء علما لمعلمين. فنكتة النزاع في بيان حقيقة الاستعمال، هل حقيقة الاستعمال الفنائية إفناء اللفظ في المعنى أو علامية اللفظ على المعنى؟ ويظهر من الآخر أنه يرى مسلك الفنائية، ويظهر من جمع كالسيد الخوي أنهم يرون مسلك العلامية. واضح نكتة، واضح، عشان تتذكر الأصول سيخنا، لا تخف في جماعة المنقولة وكذا تنسى مباحث الألفاظ مهمة. خب
عشان
كان بعض أستاذنا كذي ما روح شو يسألنا سؤال شو يذكر تذكر الأصول أنت تذكر وش سبب النزاع في المعنى الحرفي وش مسلك الآخون في المعنى الحرفي وش مسلك كذا النائني فيه عشان تسترجع معلومات مثل يحفظ القرآن يعطون آية في الوسط اللي يحفظ القرآن يعطون آية من أول شيء من الوسط كملها يلا قبلها وبعدها فلازم أنت تحفظ المسائل إنك حفظك للقرآن واضح خب أو هو أزيد فالنتيجة الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الإشكال بجوابين الجواب الأول أنه ما ذكرتموه من شاهد لا يصلح أن يكون موجبا لرفع اليد عما ذكرناه وقد أفاد في ذلك بأنه من المحتمل أن الناقل أراد في نقله من نقله للإجماع ما عدا هذا المخالف الذي وجدته فإنه أرباب المصنفين أو أرباب الفتاوى 200-300 فعندما نقل الإجماع أراد من نقله للإجماع غير ما وجدته من أصحاب الكتب أو من أرباب الفتاوى فما وجدته لم يكن منظورا إليه وما كان منظورا إليه لم يكن شنو لم تجده وهذا المقدار من الجواب من الواضح أنه لا يصلح للجواب لأنك أنت تقول أيها الشيخ بأن الظاهر من نقل الإجماع ببركة أصالة الحس إعمال أصالة الحس وحجية النقل في أرباب الفتاوى فهو ملاحظ أرباب الفتاوى وملاحظ المصنفين كيف تقول في الجواب أنه ملاحظ غير ما أو ما عدا ما لاحظه الغير ما لاحظه الباحث كيف تقول بأن الناقل لاحظ أشخاص لم يكن المخالف لهم مصبا للحاظه مع أنك تدعي بأنه لاحظ أرباب الفتاوى هو مفروض موجود عنهم فكيف يصلح هذا الجواب عن الإشكال شوف جواب ماله خلنا نقرأ شوفوا قال ولا يقدح في ذلك أن نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع ليش لا يقدح إذ من المحتمل ويخفي الاحتمال يقول إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف الناقل نقل إجماع يريد شنو ما عدا المخالف فتتبع كتب من عدا ونسب الفتوى إليهم هل هذا يصح جواب أو يتسم بالإشكال واضح السؤال كيف يعني وهذا ما يمنع من القول النتيجة التي استنتجها أنه ظاهر النقل إذا أنه ظاهر نقله أن دائرة الحس هو تتبع جميع أرباب الكتب المصنفة وأرباب الفتاوى نحن رأينا بالتتبع أنه تتخلف هذه القاعدة فهذا كاشف عن أنه هذه الملازمة مو صحيحة هي قصده
يعني نقطع أنه لم يتتبع الكتب هذا واحد ما تتبعه
يعني كيف يعني
قرينة صارفة عن قرينة الصالحة التي أوجب التطبيق من 1000 إلى 200 مثلا هي أيضا قرينة
الصالحة التي توجب التطبيق من جميع المصنفات إلى بعض تأملوا الشيخ ملتفت إلى هذه الحيثية يقول هذا ملتفت لهنا قال إشكال ما يرد هناك نكتة تأملوا فيها إلى غدا إن شاء الله نبين أنه هذا الجواب ما هو منظور الشيخ الأعظم في هذا الجواب وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين